محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة 17 من جمادى الأولى لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر 11 لعام 24 و2000، نبدأ بقراءة تفسير الفاتحة للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر جزاه الله عنا خيرا، ونعلق بما يفتح الله علينا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والوالدين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
مقدمة ومقدمة. مقدمة اسم فاعل، مقدمة اسم مفعول. فإذا كانت اسم فاعل مقدمة، يعني هذه تقدم الكتاب، هي المقدمة للكتاب. وإذا قلنا مقدمة يعني المؤلف قدمها، اسم مفعول، فيقال مقدمة ومقدمة. واضح؟ مقدمة هي التي تقدم الكتاب، ومقدمة قدمها المؤلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم. نعم.
فهذه الرسالة المباركة عظيمة النفع غزيرة الفائدة للإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أفردها في تفسير أعظم سورة في القرآن.
نعم.
تلك السورة التي أوجب الله
سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. واضح؟ أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، ولا حديث صحيح البخاري إنها أعظم سورة في القرآن. نعم.
تلك السورة التي أوجب الله على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة، عدد ركعات الصلوات المفروضة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهل يكفي أن تقرأ في ركعة واحدة أم في كل ركعة؟ راح تقول في كل ركعة، لكن ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته علمه ماذا قال؟ قال: ثم افعل ذاك في صلاتك كلها. فدل على أن كل ركعة يفعل بها كل ما يفعل في الركعات. واضح؟ لأن ممكن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، أنها قرأها مرة واحدة وصدق عليه الحديث، لكن حديث المسيء في صلاته قال: ثم افعل ذاك في صلاتك كلها، دل على أن تقرأ في كل ركعة. نعم، كمل.
والمسلم له صلة وثيقة بهذه السورة متكررة بتكرر الليالي والأيام،
الله
يقرأها في حياته مرات كثيرة فرضا ونفلا، ولا يزال يكرر قراءتها في أيامه ولياليه.
صحيح. وهذه من عجائب القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. مهما تكرر القرآن لا تمل، ممكن تتعب لكن ما تمل ولا تسأل. ولذلك الفاتحة كم مرة في حياتك قرأتها وكم مرة سمعتها من صغرك إلى يومنا؟ من يحصي ذلك؟ صعب إحصاؤه هذا، صح؟ لكن مع ذلك لو وقفت في صلاة التراويح وتسمع الإمام يقرأها في الركعة الأولى والثانية والركعة الأولى والثانية في ركعة ركعتين، ما تسأل منها، لأن كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل مهما يقرأ المسلم المنشرح صدره للإسلام والإيمان فإنه لا يسأل منه ولا يشعر حتى أنه إيش؟ أنه تكرر. جرب لو قرأت قل هو الله 10 مرات، مستعد تقرأ حتى 100 مرة، ممكن تتعب لكن ما تشعر بسآمة من تكرارها. سبحان الله، كلام الله، كلام الله عجيب. هل يشرع قراءة الفاتحة قبل النوم؟ سؤال الشيخ بن باز رحمة الله عليه، قال: هذا لم يرد فيه سنة، أن يعني من قبل النوم تقرأ فاتحة. كما تعلم ورد السنة قراءة آية الكرسي في ليلة، وقراءة خواتم سورة البقرة، آمن الرسول، المعوذتين. أما الفاتحة لم يرد في السنة قراءتها قبل النوم، لكن تقرأ في مطلقا، لأنها أصلا هي شافية، تقرأ حتى على المرضى. نعم.
فالحاجة تمس إلى معرفة معانيها والوقوف على مضامينها ومعرفة الدروس التي اشتملت عليها، لا أن يكون المسلم لا أن يكون حظ المسلم منها مجرد القراءة أو مجرد إقامة الحروف. وإذا كان الله عز وجل قال أفلا تدبرون القرآن فكيف الشأن بأم القرآن؟
بأم القرآن سميت أم القرآن لأن كل معاني القرآن يعود إليها. وذاك هي فاتحة الكتاب، استفتح الله بها كتابه، ويستفتح المسلم بها صلاته. وكما تعلم الآن في نشرة الأخبار يقول موجز الأخبار يأتي برؤوس الأخبار، ها، ثم يقول الأخبار بالتفصيل. سبحان الله، سبق من ذاك كتاب الله عز وجل. موجز القرآن كله في الفاتحة، وكل القرآن هو ماذا؟ تفاصيل لمعاني الفاتحة. فلذلك كلما تأمل المسلم وتدبر سورة الفاتحة زاد إيمانه وزاد علمه وانشرح صدره وزاد نوره، شأنه عظيم. إذا كان تدبر القرآن قد أمرنا به، ما استطعنا ذاك سبيلا، فكيف الشأن بأم القرآن؟ نعم. وتسمى
أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا.
نعم.
فالفاتحة أجملت والقرآن فصل، هي سورة جليل قدرها، عظيم أثرها، وقد أفردها جمع من أهل العلم بالتصنيف بيانا لمعانيها ودلالاتها. لكن هذه السورة حوت خيرا عظيما في تجلية وبيان وإيضاح معاني هذه السورة مما لا تكاد تجده في مؤلف آخر، لاسيما وهو رحمه الله جمع في كتاباته بين غزارة العلم وجمال النصح، فيتكلم بإشفاق ونصح وغيرة وحرص بالدرجة الأولى على بيان أمر المعتقد وإيضاح مقام التوحيد الذي هو أساس الدين.
الله أكبر. نعم.
وعندما بين رحمه الله في هذه الرسالة المباركة مضامين الفاتحة بينها بربطها بالصلاة، إذ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بل إنه جاء في الحديث تسميتها صلاة، وسيذكرها المصنف رحمه الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
نعم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر سورة الفاتحة. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخره. قسمت الصلاة وذكر الفاتحة فقط. لماذا؟ لمكانة الفاتحة في الصلاة أخذت اسم الصلاة. نظير هذا الحج عرفة. هل الحج عرفة فحسب ولا في مناسك أخرى؟ في مناسك أخرى، لكن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ومثل ذلك قال ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، فكلمة نصيحة هذه أيضا كلمة جامعة شاملة، يعني تأتي على جميع أفراد ومسائل الدين، فقال الدين النصيحة. فهنا قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر سورة الفاتحة فقط. نعم. فالمراد
بالصلاة هنا الفاتحة، وسميت صلاة لعظم هذا الركن في الصلاة. ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يتدبر معاني هذه السورة ويتأمل في دلالاتها. وفي هذه الرسالة عون عظيم للمسلم على تدبرها، وتنفعه نفعا عظيما في فهم معانيها ومقاصدها ودلالاتها.
الله أكبر.
رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغفر له ورفع آمين. درجته في المهديين
آمين.
وفسح له في قبره ونور له فيه، وجزاه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، ووفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب.
آمين. طيب لو دعونا له هل لنا أجر؟ ما الأجر في ذلك؟ هو مستفيد رحمه الله إذا دعونا له، إحنا إيش نستفيد؟ الدعاء عبادة، الدعاء ذاته عبادة. أنت إذا دعوت الله عز وجل فأنت وفقت إلى عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلما تدعو الله عز وجل فأنت عبدت الله عز وجل بهذا الدعاء. ثانيا، إذا دعوت لأخيك بظهر غيب، والشيخ محمد الوهاب قد توفاه الله ليس أمامنا الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله جعل ملكا موكلا، ماذا يقول؟ آمين ولك بمثله. تبهتم؟ ثالثا، هذا من باب رد الجميل، فالشيخ يعلمنا، سطر هذا الكتاب وعلمنا، فأقل شيء ما نستطيع أن نكافئ إلا بما؟ بأن ندعو الله عز وجل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه. فكيف نكافئه؟ قال: فإن لم تجد ما تجد ما تكافئ فادعوا الله له. فندعو لمشايخنا وعلمائنا الصحابة رضي الله عنهم، كل من له علينا فضل سخره الله لنا ندعو الله له، متعبدين الله بهذا الدعاء، راجين أن يكتب الله لنا مثل ما ندعو به لغيرنا. وهذا من باب رد الجميل أو شمل الجميل لمن أحسن إلينا. نعم. قال سورة الفاتح. نعم.
قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله سورة الفاتحة المتن. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة، أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه.
الله أكبر. وهذا ما يسمى الخشوع، الإقبال على الله بالقلب، السكون الجوارح. وقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فقال الخشوع هو روح الصلاة، ولذلك ما لك من صلاتك إلا ما استوعبت ووعيت، لأن روح الصلاة هو الخشوع، الشعور بأنك واقف بين يدي الله عز وجل، أنك تناجي ربك. ولذلك حتى في الفاظ سورة الفاتحة ماذا يقول المسلم؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أسلوب ماذا؟ أسلوب خطاب، أنت تخاطب الله. فالإقبال على الله بالصلاة هذا شأن عظيم جدا. ولذلك كم من إنسان محروم، هي الذي يصلي ليس له من صلاته إلا التعب والنصب، ركوع سجود وذهنه جارد ووارد كل مورد. فيختلف الناس، قد يقف رجلان في صف واحد للصلاة وأحدهما يفوق الآخر بمراحل بسبب ركوعهم واحد وسجود واحد مع الإمام، لكن إقبال القلب والخشوع حصل عند هذا ما لا يحصل عند غيره. نعم.
ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
نعم.
ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب.
أي هو الراجح، السهو عن وقتها حتى يخرج وقتها، ولا السهل عما يجب فيها من شروط كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك، أو السهو عن حضور القلب، أو يشمل ذلك كله؟ ها، يشمل ذلك كله. ومتى ما فسرت الآية بأكثر من تفسير لا منافات فيما بينها حملت عليها، هذه قاعدة. ويسمى حينئذ الاختلاف هذا اختلاف تنوع لا يضر. فبعض العلم فسر الذين هم عن صلاتهم ساهون عنها حتى يضيع وقتها، وبعضهم قال ساهون عما يجب فيها، وبعضهم قال السهو عن حضور القلب، ويشمل هذا كله ولا منافات. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. نعم. قال: ويدل على ذلك
الحديث الذي
وفيه، لكن انظروا كيف توعد الله المصلين، يعني نوعا منهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، فكيف بمن لا يصلي؟ كيف بمن لا يصلي؟ ذكر عن بعض الفقهاء في قرون مضت أنه إذا بحثت مسألة حكم تارك صلاة تساهلا يتعجب كل العجب، يقول: وهل هذا يوجد؟ يعني معقول في واحد مسلم ما يصلي؟ تصوروا. حتى طال العهد وقست القلوب تجد قد يثنى على إنسان ما أظرفه ما أشجعه ما أكرمه وهو لا يصلي. فإذا كان الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم من المصلين توعدهم الله بالويل، فكيف بمن لا يصلي؟ قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أول شيء اقنع نفسك بهذا، أنك إذا تركت الصلاة لا حظ لك في الإسلام. اقنع نفسك لكي تتمسك بصلاتك ولا تتركها أبدا ولا تتساهل بها. فإن الله يقول في كتابه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن مصلين. انتبه لنفسك، أول شيء نفسك أنت أن هذه الصلاة عمود الإسلام، لا دين بلا صلاة، لا إيمان بلا صلاة، لا جنة بلا صلاة. ثم ادعو غيرك للتمسك بالصلاة، شأنه عظيم جدا. نعم. ما يدله
ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكر النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
أنا فقه عجيب لهذا الحديث صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، أشار إلى صلاة المنافق قبل أن يبين ما هي. ماذا يحصل للسامع إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق؟ يقول في نفسي ما هي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني تطلع على قرن الشيطان يعني إذا شرقت الشمس ضاع الوقت. قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، من طلوع الفجر الصادق حتى طلوع الشمس. هذا لا يتعمد حتى إذا ارتفعت الشمس فضيع عن وقتها، قام فنقرها أربعا، لأن في كل ركعة سجدتان، فهي صلاة الفجر ركعتان فينقى أربعا يعني أربع سجدات. واضح؟ يعبر عن الصلاة بالركعة ويعبر عن الصلاة بالسجدة، يقال إيش صلي ركعتين ويقال صلي سجدتين، يعني صلاة بركوعها وسجودها وقيامها وكل شيء. فهنا نقرها أربعا لأن في الركعتين أربع سجدات، إذن هنا ضيع عن وقته لما قال إذا كان حتى إذا كانت أي الشمس بين قرن الشيطان قام فنقرها أربعا، يعني سهى عن ما يجب فيها مما يجب فيها الاطمئنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل لم يطمئن في الصلاة ارجع فصل بأنك لم تصلي، هذا نقرها. لا يذكر الله فيها إلا قليلا أيضا، يعني لأن قلبه لاهي ساهي، فلذلك ما ذكر الله فيها إلا قليلا. وأصلا شرعة الصلاة لأي شيء؟ لذكر الله. الدليل قالوا جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، يعني لتذكرني بها لتذكرني بها. نعم.
إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب.
الله نعم.
قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله بدأ رحمه الله رسالته هذه بطريقة معروفة في مصنفاته ومؤلفاته رحمه الله، ألا وهي الدعاء، فغالبا ما يبدأ به، ويأتي أيضا في أثناء تصانيفه.
يدعو الله عز وجل إيش للطالب للقارئ، اعلم رشدك الله، اعلم وفقك الله. نعم. فغالبا
ما يبدأ به، ويأتي أيضا في أثناء تصانيفه بأدعية عظيمة صادرة عن نصح وشفقة وحرص. فها هو هنا يقول اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة.
ما شاء الله.
هذه ثلاث دعوات صدر بها هذه الرسالة العظيمة المباركة. الدعوة الأولى أرشدك الله أرشدك لطاعته، دعوة بأن يرشدك الله إلى طاعته، أي أن يهديك ويجعلك من أهل الرشاد، أي الفهم والدراية بالطاعة التي خلق العبد لأجلها ووجد لتحقيقها علما بها وعملا، إذ لا يكون العبد من أهل الطاعة إلا بهما. الدعوة الثانية
الرشد هو الدراية بالطاعة، الاستقامة على أمر الله عملا بها. ضد الرشد ماذا؟ الغواية. الغواية نعم.
الدعوة الثانية أحاطك بحياطته، هذه دعوة بالحفظ والكلاءة والتسديد والعون على كل خير، بأن يكون هذا العبد مسددا معانا محفوظا موفقا.
الله أكبر. نعم.
الدعوة الثالثة وتولاك في الدنيا والآخرة، أي بما يتولى به عباده الصالحين، والله تبارك وتعالى هو الولي المولى، يتولى عباده فيحفظهم ويوفقهم ويعينهم ويثبتهم ويتولاهم في الدنيا في الدار الآخرة، فيفوزون بعظيم الثواب وجميل المآب.
نعم.
وقوله رحمه الله في صدر هذه الرسالة اعلم، هي كلمة تنبيه يؤتى بها بين يدي المسائل الجليلة العظيمة التي يستدعى للانتباه اللي يستدعى لها التي يستدعى لها الانتباه واليقظة والفهم. وفي القرآن آيات كثيرة بدأت بذلك.
نعم.
كقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
الله أكبر.
قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
هذه في أي سورة؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله مكتوبة معكم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، مكية والمدنية مدنية. كيف يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله والسورة مدنية؟ ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا الله؟ ألم يرسله الله بلا إله إلا الله؟ ألم يدعو الله في مكة 13 سنة بلا إله إلا الله؟ دل ذلك على ماذا؟ على أن المسلم وإن كان يعلم أنه لا إله إلا الله يحتاج إلى ماذا؟ إلى تذكير بلا إله إلا الله وإلى زيادة العلم بلا إله إلا الله. هل العلم يزداد؟ أقول ربي زدني علما. هل التوحيد يزداد؟ نعم يزداد. لذلك يحرص المسلم على أن يزيد علمه بلا إله إلا الله، يقينه بلا إله إلا الله، إخلاصه بلا إله إلا الله، محبته للا إله إلا الله، تحقيق شروط هذه الكلمة العظيمة. فقال في سورة مدنية لنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بلا إله إلا الله وكان يجاهد في سبيل لا إله إلا الله، يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم واستغفر، قالوا هذا معناه العلم قبل العمل، العلم قبل العمل، لأن عمل بلا علم لا يصح، لا بد أن يقوم أي عمل على علم. وذلك لو صلى إنسان بلا علم ما صحت صلاته، لو توضأ بلا علم ما صح وضوءه، طيب لو جاهد في سبيل الله بلا علم ما صح جهاده. ولذلك تجد من لا علم له في الجهاد ربما قتل المسلمين ظانا أنه ماذا؟ يجاهد في سبيل الله. ألا يوجد هذا؟ بعضهم يدخل المسجد والناس ركع سجد ويقول الله أكبر مجاهد في سبيل الله، يفجر نفسه يقتل نفسه ويقتل المصلين ظانا أن هذا ماذا؟ يقربه الله عز وجل، جهاد في سبيل الله. يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. إذن انظر ما الذي حمل على هذا؟ أن يرغب في الآخرة، لكنه الجهل. فالعلم لا بد له من كل شيء. فاستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك، أن العلم قبل القول والعمل. وهنا بشرى يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات؟ ها، كيف عرفتم ذلك؟ امتثل أمر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الله بأمر لو يمتثل. فربنا يقول له: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، كما نوح عليه السلام دعا للمؤمنين والمؤمنات أول الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمؤمنين والمؤمنات. ونحن آمنا بالله، رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يشرع لنا أن نرجو من الله عز وجل أن يستجيب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دعاءه باستغفاره لنا. فكرت في هذا يا عبد الله؟ فكرت بهذا الفضل؟ استحضرت هذا الشيء؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. وإذا سلمت عليه الآن، لو سلمت عليه وكل الله ملك أو ملائكة، قد يكون ملك بمعنى إيش؟ اسم جنس ملائكة، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلامك. تدري ماذا يقول الملك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فلان ابن فلان، ابن فلان بعد يقرئك السلام. هذا نؤمن به، لا نعلم كيف لأنه من علم الغيب، لكن تأملوا فضل الله علينا يا عباد الله. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ السلام. يعني لو أن أحدنا قال لفلان سلم عليه، واحد شخصية ولا حبيب ولا قريب ولا كذا، وبلغ سلامك، تفرح أن سلامك بلغه. فكيف إذا كان سلامك يبلغ من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا، من لي المرسل بالسلام؟ ملك من الملائكة. أي فضل هذا؟ المسلم أن يستشعر هذه الفضائل العظيمة التي أكرم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رسولنا يستغفر لنا ونسلم عليه ويبلغه سلامنا. اللهم لك الحمد. قال واستغفر لذنبك وللمؤمنات والله يعلم تغلبكم وأثواكم. مثل ذا قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال. يعني الشاهد أن أسلوب اعلم واعلموا هذا من القرآن، واستعمله الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه فقال اعلم. نعم.
اعلم أي تيقظ وانتبه وكن حاضر الذهن حسن الاستماع حريصا على الانتفاع.
حتى لو كنت تعلم يقال لك اعلم لا بأس. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا إله إلا الله، وقال الله جل وعلا إيش فاعلم. نعم.
قال رحمه الله أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. هذا هو مقصود الصلاة، ومعنى أن هذا هو مقصود الصلاة أي شرعت وطلب إقامتها لذلك، ليقبل القلب على الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبل وجدت حقيقة الصلاة وحقيقة الصلة بين العبد وبين الله. أما إذا كانت الصلاة بلا قلب فشأنها كما وصف المصنف رحمه الله كالجسد بلا روح، وجسد بلا روح لا حياة له. فكيف الشأن بصلاة بلا إقبال على الله؟ يكون الجسد حاضرا والقلب شاردا، بعيدا غافلا لاهيا معرضا منشغلا. فما أحوج المسلم إلى أن يستشعر هذا المعنى في صلاته. وإقبال القلب على الله والخشوع في الصلاة ومكانه القلب وأثره يظهر على الجوارح، فليس الخشوع بسكون الجوارح مع انصراف القلب وشروده وذهابه،
ولا العكس. يعني الخاشع يخشى في قلبه وجوارحه. إذا واحد يعبث كثيرا بجوارحه هاي دليل على عدم خشوع قلبه. وقد يكون صامدا في صلاته لا حركات سوى حركات الصلاة لكن قلبه لاهي، هذا أيضا ليس بخاشع. لابد من إقبال القلب مع السكون الجوارح، يجمع بين هذا وهذا ليقيم الصلاة خاشعة لله تبارك وتعالى. ولذلك الخشوع في الصلاة له أسباب، يعني له أسباب أو مقومات لو حرص عليها المسلم يزداد خشوعه. من ذلك أن يحقق ويتحقق من شروطها، من مثلا دخول الوقت، من سباق الوضوء، ستر العورة بالكمال والتمام، فتجنب كل ما قد يذهب الخشوع. فلا يدخل الصلاة وهو حاقن يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، ولا يدخل الصلاة بحضرة طعام، ولا يأتيها وهو يسعى منقطع النفس، ولا يصلي وأمامه ما يلهيه من ألوان، من شدة ريح، من نار، من قوم يتحدثون. ومن ذلك أن يقيمها جماعة. ومن ذلك الأسباب أن يصليها ممتثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فكلما امتثل المسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يقرأ، كيف كان يركع، أين يضع اليدين، أن يكون موضوع البصر، كلما امتثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد خشوعه. ومن ذلك إن استطاع، وهذا ليس بالأمر الهين، أن يستحضر أن تكون هذه صلاة مودع. يقول لي احتمال أن هذه صلاة العشاء يمكن الليلة ما صلي غيرها، يمكن ما أصبح الفجر. لو استحضر الواحد هذا، وجاء في حديث فيه ضعف في كلام قال صلوا صلاة مودع، يعني كان إيش هذا آخر صلاة لك والآن تعرف أنك ستموت. المهم أن هذه عوامل تزيد في الخشوع، تستحضر بعضها، تأتي ببعضها، تجتهد في تحصيلها، بعضها لا بد من كإتمام الشروط. ها، ومنها أيضا قالوا التنوع في الأذكار وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، كلما نوعت كدعاء الاستفتاح والتسبيحات والأدعية نوع فيها يزيد خشوعك. واضح؟ طيب كمل.
أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل يا أبا الدرداء وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع.
الله.
فليس الخشوع سكون الجوارح، وإنما الخشوع خشوع القلب المثمر لخشوع الجوارح.
وهل الخشوع يدخل في الرياء؟ هل يتصور بعد واحد يرائي عامل نفسه خاشع وهو حتى يرون كأنه خاشع؟ ها كثير صح ولا لا؟ بعضهم يتصنع البكاء، يقرأ وكذا وتسجيلات وحاول كأنه يبكي عند آيات الوعيد وهو لا يبكي وإنما يتصنعه مثل شغل الحسينيات. هذا بعد تسرب إلى أهل السنة للأسف الشديد. فالحذر، كل حذر من الرياء، بل أشد الرياء ما يكون في الصلاة، ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقوم الرجل فيحسن من صلاته من نظر الرجل إليه، يعني شاف يشوفونا عمل نفسه خاشع. ولا يعني هذا أن الواحد هروبا أو للتخلص من الخشوع يذهب ويترك صلاة الجماعة، قال حتى إيش؟ حتى لا أرائي. وجد لبعض الناس هكذا ما يصلي في المسجد، لماذا؟ قال خشية الرياء. طيب ربنا جل وعلا شرع صلاة الجماعة في بيوت أذن الله يذكر في اسمه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كيف يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع الصلاة وتترك صلاة الجماعة؟ والله سمع لبعضهم قال إيش؟ خوف الرياء. اذهب وتسنن في صلاة في بيتك ولا تجعلها كالمقابر، وطل فيها كما تشاء، أما تترك صلاة الجماعة والجمعة تقول أخشى الرياء، هذا فتوى شيطانية. من افتاه؟ افتاه الشيطان، نسأل الله العافية. طيب،
أما من يتخشع بجوارحه وقلبه منصرف وبعيد ويتصنع ذلك التخشع للناس لا لله تبارك وتعالى، فما أبعده عن لب الصلاة وروحها وحقيقتها. وكذلك من لا تخشع جوارحه بسبب عدم خشوع قلبه، فهذا أيضا بعيد عن هذا المقام العظيم. ولهذا يؤثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله ويروى مرفوعا ولا يصح، أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه.
شرع النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، لكن على غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروى، يقال أن سعيد بن المسيب كما قال يؤثر رأى رجل يعبث بصلاته فقال لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. نعم.
فانشغال الإنسان في صلاته بالحركة واللهو والعبث هذا سببه عدم خشوع القلب، لأن القلب إذا خشع خشعت الجوارح. فهذا الذي يدعو إليه الشيخ رحمه الله بقوله إقبال القلب على الله. وهذه الرسالة كتبها رحمه الله لتكون عونا لتحقيق هذا المقام ولتحصيل هذا المرام، ولسيما من خلال تأمل ركن الصلاة الأعظم الذي هو قراءة الفاتحة والوقوف على معانيها ودلالاتها وتدبر في ذلك مما يكسب القلب خشوعا وإقبالا على الله تعالى.
الله. نعم.
قال رحمه الله فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه، أي بلا قلب حاضر خاشع مخبت، فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ودل على هذا قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
طيب، الويل يقول فإذا صليت بلا قلب، يعني كيف يعني إنسان ما عنده قلب؟ لا، هذا تعبير، ها؟ يعني صلى بلا قلب حاضر، بلا قلب خاشع، فيقال عنه حينئذ إذا كان ساهيا بعيد عن لب الصلاة، عن الخشوع، عن معنى الصلاة، مجرد حركاته، هذا يقال عنه إيش؟ صلىها بلا قلب. هذا تعبير يعني معروف، حتى بعض الناس إذا شاف واحد متهور يقول إيش؟ هذا قلبه ميت. يعني شو قلب ميت؟ ما واقف عنه وقفت نبضات القلب؟ كلا، لكن تعبير هذا يراد به. فيقول إذا صليت بلا قلب، يعني بلا قلب حاضر خاشع مخبت، صارت كالجسد الذي لا روح فيه. نعم. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالويل،
الويل هو العذاب الشديد. لمن؟ قال للمصلين.
الويل هذا أسلوب وعيد، الويل، ويل، وذكر في كتاب الله في مواضع، ويل المطففين، ويل المصلين، ويل لكل همزة همزة. طبعا ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويعني يقال أيضا أنه اسم وادي في جهنم والعياذ بالله. الويل هو العذاب الشديد. لمن؟ قال
لمن؟ المصلين.
قال
للمصلين.
نعم.
لكن ما حال تلك الصلاة التي تهدد صاحبها بالويل أو تهدد؟
أيوة.
سنت. تلك الصلاة التي تهدد صاحبها بالويل قال الذين هم عن صلاتهم ساهون.
نعم.
ولهذا حق على كل مسلم أن يعرف حقيقة السهو عن الصلاة التي تهدد على فعله هذا التهديد ليجتنبه أو ليتجنبه لئلا يكون من أهل هذا الويل. قال طيب. رحمه الله فسيرا طيب. له
هذا مثال دائما يضربونه يعني بعض العلم بعض المتكلمين ويمكن بعض الشباب ما يفهم مقصود منه. قال هذا كالذي يقول وين المصلين ويسكت. قيل وين المصلين ولم تتم الآية اللي بعدها اختل المعنى. إذ لا يتوعد الله المصلين وإنما يتوعد من الساهين عن صلاتهم. فالوقوف على ويل المصلين دون اتمام الذين هم عن صلاة ساهون يشمل حينئذ ايش وعيد الويل لكل مصلي. والمصلون يعني وعدوا بالحسنى لا بالويل. لكن هذه الفئة ويل المصلين الذين هم عن صلاة ساهون فذاك يستعمل كثيرا لمن يقطع الكلام لا يتممه فيقال أنت مثل الذي يقرأ ويل المصلين ويسكت يعني ولا يتم المعنى. ونحن في هذا العصر ابتلينا كثيرا وكثيرا جدا بمن يعبث بالكلام يعني تماما إيش كالذي يقطع الآية ويل المصلين عن ما بعدها الذين هم عن صلاة مساهون. فتجد ينشرون الكلام يبترونه عن سياقه ثم يحرضون الناس على سب هذا المتكلم. ولسنا ببعيدين عن المثال اللي حدث قبل أيام الذي فعله بضيفنا الكريم الشيخ إبراهيم الحميد حفظه الله وبارك الله فيه. قطعوا ثواني وسبوا سبا عظيما بعضهم كفر بعضهم لعن بعضهم شيء عجيب كأن الله لن يحاسبه. على من هذا الاسم؟ على الذي فعل والذي تابع والذي رضي ولا يظلم ربك أحدا. أنا بالأمس ذكرت هذه المسألة قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والديه؟ مستنكرين. فسرها عليه الصلاة والسلام فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. طب أنت هذا الذي قطع هذا الكلام ونشره وترك مجالا للسب سبوا ولعنوا وكفروا شيء عجيب انطلق وكأنه إيش لا حساب عليه. وإذا كان هذا في مقطع له تعليقات تعال اطلع على التعليقات سب ولعن شيء عجيب نسأل الله العافية. هذا الذي يفعل هذا الفعل وتسبب بأن هيج الناس فسبوا ولعنوا وكفروا يلحقهم الاسم ما لا يحيط به ولا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الكلام ينتشر في الآفاق يذهب إلى الصين إلى أمريكا إلى أفريقيا إلى مشارق الأرض مغاربها. وهذا اليوم يفعل هذا الفعل ويقطع ومبسوط ويضحك أنه استطاع أن يوقع هذا الشيخ بهذا السب والشتم والتنفير وينساه غدا يشتغل بمقطع ثاني ثالث رابع. لكن الله ماذا يقول؟ أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فليحذر المسلم من هذه الأفعال ولا تفعل كفعلهم يعني لا تراهم يفعلون هذا بمشايخك أو مشايخ أهل السنة أو الناس المستقيمين وتروح تعاملهم بالمثل تقطع كلام مشايخهم أو دعاتهم هذا أيضا باطل. لا ترد بهذه الطريقة لا تظلم ولا الكفار لا تظلم. ربنا جل وعلا اليهود والنصارى ماذا قال؟ قال ليسوا سواء هم يهود ونصارى. قال ومن أهل الكتاب من انت منهم بقنطار يؤديه لك ومنهم من انت من دينار لا يؤديه لك. أهل الكتاب شوف الإنصاف. فأنت لا تعامل من لم يتق الله فيك أنك لا تتق الله فيه. كلا هذا لا يجوز. وأنا أحذر مرارا وتكرارا لا تشتم أحدا تضيع حتى الحق اللي معك وتشوه سمعة معلمك وأستاذك. وربما قالوا إيش إحنا مدرسين شايفين هذا الشيء كنا طلاب شايفين هذا الشيء ما أن الطالب يقل أدبا ألا قالوا إيش له؟ ها ما ربوك في بيتك على طول، لو كنت متربي ما قلت هالكلام، لو كنت متربي لما فعلت كذا. فأنت حينئذ تسيء لنفسك ولوالديك ولمعلمك إذا شتمت. لا تشتم، لا تشتم، حتى لو شتم لا تشتم. طيب قد يقول قال وجزاء سيئة سيئة مثلها في مقام الدعوة، لا تريد أن تنصح هذا ويستفيد منك ويتعلم الحق تشتمه ما يسمع منك. اقرأ أول سورة الشعراء وتدبر الحوار اللي كان بين موسى عليه السلام وبين فرعون. فرعون يشتم ويتوعد وموسى يدعو ويعلمه، ربكم رب آبائكم رب السماوات والأرض ومن بينهم. ها أنت في مقام دعوة ما تشتم، سبني وسبك ما صارت دعوة. انتبهوا لهذا، نبه نفسي وإياكم. طيب كمل.
أحسن الله عليك.
هذا مثال ايش لما يقولك وين مصلين ويسكت، يقصد ايش؟ انه لا يتمم المعنى. نعم.
قال رحمه الله فسر السهو اي في الصلاة الذي لصاحب هذا الويل بالسهو عن وقتها، اي اضاعة وقتها واضاعة الوقت، اي اضاعة وقتها واضاعة الوقت ان يصلي الفجر مثلا بعد طلوع الشمس، ولربما يضبط الساعة على وقت الدوام بعد طلوع الشمس فيقوم ويتوضأ ويصلي ثم يذهب لعمله. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لابد أن تؤدى في أوقاتها المحددة، فمن أخرها عن أوقاتها المحددة أصابه هذا الوعيد.
الله أكبر. من أشد ما سمعت في حياتي للشيخ نعم العثيمين رحمة الله عليه أن يقول الذي يتعمد ويخرج الصلاة عن وقتها هذا تارك للصلاة. فإذا تأملت حال جمهور المسلمين كما ذكر الشيخ هنا يتقصد ويتعمد أن يستيقظ في ساعة واحدة للصلاة والعمل، يعني الصلاة تشرق مثل الساعة السادسة هو يقوم الساعة السادسة ونصف طالع الشمس، منها توضأ ويصلي ومنها يلبس ويذهب العمل، هذا يقول تارك للصلاة. ما قال هذا عبثا شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال لأن الله عز يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أبا حمزة أبا حمزة أبا حمزة غير مكانك. طيب إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هل هذا عليه أمر الله ورسوله؟ صلاة الفجر بعد طلوع الشمس هذا عليه أمر الله ورسوله؟ هل هذا جاء في الدين؟ هل هذا الوقت الذي شرعه الله على عباده أن يصلوا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ كلا، كلامه مستند للدليل. انظر كم حال المسلمين، كم وكم من يضيع الصلاة. هؤلاء اللي يصلون، هؤلاء الذين يصلون، مش اللي تارك الصلاة يصلي ثلاث أربع صلاة مع بعض، بل بعضهم يصلي صلاة أسبوع مع أسبوع، بعضهم إذا ذهب رحلة ولا سافر صليها مع مثيلاتها. هذا كل عمل ما أنزل الله به سلطان. هذا وتارك الصلاة سواء. ولذلك أضرب لكم مثلين اثنين، واحد يصلي بلا وضوء مع قدرته على الوضوء هل تصح صلاته؟
لا.
طيب لو توضأ بعد الصلاة، يعني صلى بلا وضوء وتوضأ بعد الصلاة هل تصح صلاته؟ لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ودخول الوقت ها شرط من شروطها. المثال الثاني، لو صام الليل بدل النهار، عنده دوام عنده عمل وحر والنهار طويل، كهتدي شلون؟ أنا أمسك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بدل أن يمسك إيش من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيريد أن يصوم الليلة بدل النهار، هل يصح صومه؟ لماذا المسلمون يجمعون على هذا بأنه لا يصح صومه لو صام الليل بدل النهار، بينما يفرض كثير منهم ويصلي الصلاة في غير وقتها المشروع. مشروع الصيام متى يا أخوان؟ ثم أتم الصيام إلى الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود، ثم أتم الصيام هذا بالإجماع، الناس تصوم بالنهار وتفطر بالليل. لكن في حال واقع الناس ليس بالإجماع أن يصلوا الصلاة في خارج وقتها. من شرع لك هذا؟ من شرع لك هذا؟ إن الصلاة كانت على الملك كتابا، أمر مخيف جدا. صلي بتعب نفسك، ها كل يوم قبل تروح الدوام وكله خارج الوقت ومتعمدا، لا صلاة لك. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. انتبه لنفسك يا عبد الله يا مصلي. نعم.
قال رحمه الله: والسهو عما يجب فيها. هذا معنى آخر للسهو في الصلاة، السهو عما يجب فيها بأن لا يهتم بواجبات الصلاة أو لا يهتم بشروط الصلاة أو نحو ذلك، فيضيعها ويفرط فيها فيصلي لكن لا يعتني بالواجبات، مثل من ينقر الصلاة نقر الديك. هذا صلى لكنه ضيع ما يجب في الصلاة، فيشمله هذا التهديد الذين هم عن صلاتهم ساهون.
نعم. ولذلك يعني دائما الشيخ ابن تيمية رحمه الله ينبه على من يصلي بملابس شفافة وقد لبس السراويل القصيرة، وعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، فيقولها لا صلاة له، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو إن لله وإنا إليه راجعون. يصلي المسكين هذا مكلف نفسه وصلاته باطل لأنه ما ستر العورة، وستر العورة إيش؟ شرط من شروطها. يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فسرت إيش زينت عند كل مسجد؟ ستر العورة. وبعضهم يلبس البنطال ويصلي فيه ينزل حتى تخرج عورته من الخلف كلما ركع وسجد، تنبهوا لهذا تبطل الصلاة. الاستهتار بشأن ستر العورة في الصلاة، العورة أمرنا أن نسترها حتى في خارج الصلاة، فما بالك في الصلاة. فهذا أيضا ساهي عن صلاة إذ لم يأتي بها بما يجب فيها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجل أن يعيد صلاته 3 مرات ويقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. ولقب هذا الحديث بحديث ايش المسيء في صلاته. وهذا الحديث يدل على معاني عظيمة أو على معنى عظيم، وهو أن العبادة إذا لم تقم أو لم تقام على وجهها الشرعي فهي كعدمها. الرجل صلى ولم يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل بأنك لم تصلي. أعيد السؤال، صلى ولا ما صلى؟ صلى. سبحان الله، رسولكم يقول لم تصلي أنت تكون صلى؟ قالوا نعم، لأن الصلاة لما كانت على غير ما شرع الله ورسوله صارت كعدمها، مع أنه صلى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الصلاة الباطلة التي لم يتحقق فيها شرع الله كعدم، فقال لم تصلي. وهكذا يقال في كل عمل وفي كل عقيدة، ما لم يوافق الشرع فهو كعدمه، فهو كعدمه. يعني واحد دخل الاختبار والاختبار من 100 درجة، كتب له 2-3 ما يأتي حتى ب5 درجات، يقول له المعلم ولا الدكتور يقول أنت لم تكتب شيئا. لا والله كاتب. مش كاتب؟ كاتب اسمك وكاتب، ها يعتبر هذا إيش؟ لا شيء، مع أنه كتب شيئا يقال لا شيء. وهذا كذا الذي يصلي صلاة وإن كان فيها ركوع ولا سجود ولا غير ذلك، لكن على غير ما شرع الله ورسوله، على غير الله ورسوله، فهي باطلة، فهي رد. قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، بل لو زاد فيها ما ليس بمشروع أيضا بطلت، كما لو تصلى العصر 5 متعمدا صلاته باطلة أيضا. فلذلك مسألة المتابعة لا تقل شأنا عن مسألة الإخلاص، كما يجب الإخلاص لله عز وجل تجب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد وهذه المتابعة. فربنا جل وعلا أصلا هو جل وعلا الذي شرع لعباده أن يعبدوه، هو الذي أمرهم أن يعبدوه وبين لهم كيف يعبدوه، ليس على هواء الناس. وذاك قيل في العبادة ماذا؟ الأصل في العبادة التحريم، حرام عليك تعبد الله إلا بما شرع، ليس على هواك. رجل يقول أصلي ولا أرقد، والثاني يقول أصوم ولا أفطر، والثالث يقول أعتز نساء فلا تزوج أبدا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرق فليس مني، ولا قال من زنى فليس مني، ولا قال من أكل الربا فليس مني، بينما قال الذي يخالف السنة في العبادة ليس مني، ولو بنظر أنه إيش زاد فيها الزيادة في العبادة كالنقص فيها، تنقص منها لعجز تقبل إذا عجزت ولك عذر، لكن تزيد فيها متعمدا فيما لم يأذن لك به في الزيادة فهي مردودة. واضح؟ لا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك وهو كذلك إذا لابد أن تتعلم ما هي السنة حتى تعمل بها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم من أعظم الأحاديث، قال ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، حديث قصير لكن هذه قاعدة. قال أهل العلم هذا منطوق، المفهوم أن من لم يرد الله بخيرا صار ضاع عن الفقه في الدين، وعرف أشياء كثيرة، كل شاردة واردة، وأخبار المجتمع أول بأول ومتابع، لكنه لا يحسن صلاته. وبهذا شنع المشنعون على الشيخ إبراهيم المحيميد، قال بعضهم لا يحسن الطهارة، وعدم إحسان الطهارة ليس بالأمر الهين، قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رضينا به نبيا ورسولا، قال الطهور شطر الإيمان. الله، أي نعم، لأن الطهارة شرط للصلاة، والصلاة إيش؟ عمود الإسلام، ولا يصح إيمان عبد بلا صلاة، ما يصلي. لا بأس أن نقول له إذا نبحث عن دين غيره غير الإسلام، إذا أمة محمد يوم القيامة يعرفون بماذا؟ غر محجلين من آثار الوضوء، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرف أمتك يوم القيامة، أمم حشر الله عز وجل وبعث الله الأول والآخرين كيف تعرفهم؟ قال لو كان لك خيل غرة محجلة بياض في جبينها وأطرافها، غرة محجلة، ودخلت في خيل بهم، أكنت تعرف خيلك؟ قال نعم، خيول إيش؟ غرة محجلة والباقي سود بهم. قال فإن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، يأتي واحد لا وضوء ولا صلاة ويريد إيش؟ أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أمر خطير، اقنع نفسك بقناعة تامة أن الصلاة عمود الإسلام، وأنه لا يصح إيمانك ولا دينك ولا إسلامك إلا بالصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلي. واجتهد بأن تتفقه في صلاتك، تفقه في صلاتك وما يتعلق بالصلاة من طهارة ودخول الوقت وستر عورة واستقبال قبلة والنية، تفقه في الصلاة. أطول باب في كتب الفقه وكتب الحديث كتاب إيش يا إخوان؟ الصلاة. فالذي لا يتفقه في صلاته ممكن يذهب دينه، ممكن يقبل على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. فالذي يتابع أمور الدنيا القيل والقال الأول والآخر ويهمل صلاته هذا في مصيبة عظيمة. قال الحسن البصري رحمه الله ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم الآخرة هم غافلون، قال تجد الرجل يضع الدرهم على أصبعه فيعرف وزنه، يعني بدون أن يضع الميزان خبرة، لكنه لا يحسن صلاته. ها، يعرف بالإبل، يعرف بالحمام، يعرف بالمعزة، يعرف بالسياسة، يعرف بالأخبار، تويتر، قال ما قال، انتخابات، الأصوات، القوي الضعيف، ها، تفاصيل كل واحد وشأنه، كل واحد ومجاله، لكن لا يحسن صلاته. والله في ناس يا أخوان كل ليلة يلعبون الورق، كل ليلة بالثنتين بالثلاث هم يلعبون 20 25 سنة وهم يلعبون 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 سبحان الله وتفوتهم الصلاة. يعني واحد ليس ثلاث يلعب ورقة وربما فيها شيء من القمار والميسر وفيها من البغضاء وفيها وفيها، ثم إذا حضر وقت الصلاة فاتته الصلاة. هذا إذا كان يصلي صلى إيش بعد طلوع الشمس، هذا بما يقابل ربه. انتبهوا لأنفسكم ونبهوا الآخرين، والله يقول في كتابه فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الناس يقاتل، لا هو ما يصلي يقاتل. أرأيتم لو أدركك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنت تقاتل زاعم أنك تجاهد في سبيل الله، لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قاتلك. هو القائل كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله الله وإن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، لقاتلك النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال الله ذاك في كتابه أيضا، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني لا تقاتلونهم، المفهوم أنه لم يصلوا ويأتوا الزكاة قاتلوهم. على ماذا تقاتل وأنت تارك الصلاة؟ لمن انتشرت الآن الفواحش والمنكرات؟ ترى بسبب إيش؟ الضعف في الصلاة. ربنا يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني معادلة هذه، يعني اللي ما يصلي حري أن يقع في الفحشاء والمنكر. صلاة عمود الإسلام، الفقه في الدين، ما يدرى بخيرا فقه في الدين، يفهم منه أن من لم يدرى بخيرا صرفه على الفقه في الدين، يعرف كل شيء لدينا صلى الله العافية. نعم كمل.
قال رحمه الله والسهو عن حضور القلب. وهذا المعنى الثالث السهو الذي فيه هذا التهديد، يصلي بجسده بلا قلب، القلب مشغول في تجارته الدنيوية أو في أعماله الخاصة أو نحو ذلك. بل أحيانا بعض الناس يصلي وقلبه مشغول بمعصية يفكر فيها ويخطط لها أو نحو ذلك. إذن هذه ثلاث معاني للسهو كلها حق وكلها يتناول هذا الوعي. يقول ابن القيم رحمه الله وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخشوع. والصواب أنه يعم النوعين، يشمل هذا ويشمل هذا، يشمل إضاعة الوقت وإضاعة الواجب وإضاعة الإقبال على الله.
والصواب أنه يشمل النوعين. انتهى كلام القيم. الآن كلام الشيخ عبد الرزاق قال يشمل هذا. يشمل هذا،
يشمل هذا ويشمل هذا، يشمل إضاعة الوقت وإضاعة الواجب وإضاعة الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيها وحضور القلب.
طيب كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى، كما يقال كلام قيم لابن القيم. يقول وليس السهو عنها تركها، نرى من ماذا يقول؟ يقول فويل للمصلين، ترك الصلاة ما يقع على المصلي. إذن هو الوعيد إيش؟ لفئة ممن يصلي مش لترك الصلاة. قال وإلا لم يكونوا مصلين حتى يقال لهم ويل المصلين، وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قال مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخشوع. والصواب أنه يعم النوعين. هذا الكلام مقين للمقين، الله المستعان. نعم قال رحمه الله.
قال رحمه الله ويدل على ذلك الإشارة في قوله ذلك راجع إلى المعاني الثلاثة كلها. الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق.
نعم.
كررها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه
وسلم تحذيرا وإنذارا من أن يصلي العبد صلاة المنافق، وكانه يقول عليه الصلاة والسلام هذه صفة صلاة المنافق فاحذرها وإياك وإياها. وعندما تتكرر هذه الكلمة ثلاث مرات فالمؤمن الصادق يتساءل ما هي صلاته حتى يتقي تلك الحال أو تلك الصفة التي هي صفة صلاة المنافق. قال يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فناقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وصف عليه الصلاة والسلام صلاة المنافق بثلاث صفات. الصفة الأولى أنه يؤخر الصلاة، يرقب الصلاة حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، أي عندما تدنو من الغروب وتوشك أن تغرب وتوشك أن تغرب صلى العصر. والصفة الثانية قام فنقرها أربعا، أي صلاة العصر يصليها نقرا مثل نقر الغراب، مجرد ما أن يلمس رأسه الأرض يرفعه مباشرة.
نعم إذا كان مقصود صلاة المغرب يعني مو صلاة الفجر فأربعا يعني إيش أربع ركعات. طيب كم
العصر
شيخ؟ إذا كان قصد صلاة العصر فأربع ينقرها أربعا يعني أربع ركعات. نعم.
والصفة الثالثة لا يذكر الله فيها
طبعا هي الشمس وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تطلع على قرن الشيطان وتغرب على قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها المشركون. يعني المقصود أنها إذا كانت أشرفت على الغروب أو أشرقت للتو في هذه اللحظة الشيطان يدعو عباد الشمس أن يسجدوا لها. هنا من هذا معنى قرن الشيطان. وهل الشيطان يدعو عباد الشمس أن يعبدوها؟ نعم. قوم سبأ مع ملكتهم ها قصة سليمان عليه السلام ماذا ذكر الهدود؟ ها أنهم إيش وزين لهم الشيطان أنهم يسجدون الشمس من دون الله وقال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن الشيطان أمرهم أن يسجدوا الشمس. نعم.
والصفة الثالثة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم. أي قليلا ذكر الله في صلاته. وقوله إذا كانت بين قرني الشيطان قال النووي رحمه الله اختلفوا فيه فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له ويخيل لنفسه ولإعوانه أنهم إنما يسجدون له انتهى كلامه.
نعم.
قال رحمه الله فوصفه بضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس وبضاعة الأركان بذكر النقر وبضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فجمع هذا الحديث المعاني الثلاثة التي ذكرت في معنى السهو في الصلاة.
نعم.
الذي تهدد صاحبه بالويل إضاعة الوقت وإضاعة الواجبات والأركان وإضاعة الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها.
نعم.
ولما نبه رحمه الله على مقام الخشوع وحضور القلب ومكانته من الصلاة وحاجة المصلي إليه حتى تكون صلاته مكفرة ومضاعفا أجرها وثوابها ومثمرة للآثار العظيمة والثمار المباركة شرع في ضرب مثال على ذلك من الصلاة. وأعمال الصلاة متعددة فيها تلاوة وأذكار ودعاء وركوع وسجود إلى غير ذلك.
طيب يقول أن يعني ولما نبه رحمه الله على مقام الخشوع وحضور القلب وكانت من الصلاة وحاجة المصلي إليه حتى تكون صلاته مكفرة. كيف يعني مكفرة؟ ها يعني يمحو الله بها الخطايا كما في الحديث الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان وكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. ومن الحديث تعلمنا في المدرسة في صغرنا ما هذه الحد لا مقرر ولا أفتك تغيرت مقررات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه أو فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ شوف المثال العجيب واحد بيته إيش على النهر كل يوم يغتسل فيه خمس مرات هل يبقى من أوساخه شيء درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني فضل من الله عز وجل هذه الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث القدسي يا عباد إنكم تخطون الليل والنهار وجعل الله الصلاة الخمس متفرقة حتى يمحو الله بها الخطايا. هذا من فضل الله عز وجل. وأبشركم من هذه الصلاة الخمس هي خمس في الأداء وخمسين في الأجر. لأن أول ما فرض كم صلاة؟ خمسين. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى شرع خمسا فتؤدي خمس صلوات ويكتب لك الله أجر خمسين صلاة لأن الحسنة بعشر أمثالها. وتصور لو أن الله فرض علينا في اليوم والليل خمسين صلاة كان هذا بمعدل إيش كل أقل من نص ساعة لازم تصلي صلاة الأربع وعشرين ساعة لأن لو كل نص ساعة كل ساعة خمسة وعشرين خمسين صلاة لو كان اليوم والليل خمسة وعشرين ساعة لاحتاجنا لماذا في كل نص ساعة ها صلاة واليوم والليل 24 ساعة ليس 25 لو كان مفروض علينا 50 صلاة في 24 ساعة كان نحتاج إلى أقل من نص ساعة في كل أقل من نص ساعة صلاة يعني خمس صلوات وكثير من المسلمين يعجز عنها. كيف لو فرضت 50 صلاة؟ لكن الله عز بعباده رحيم وكان بالمؤمنين رحيما ففضع على خمس صلوات لصالحنا كفر الله بالخطايا تقرب بها الله عز وجل ناجي بها ربنا ويكف الله عز وجل بها ويرفع بها الدرجات. بل العجب العجب في هذه الصلاة منذ أن تستيقظ إذا توضأت ذهبت خطاياك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا خرجت المسجد يكتب الله لك بكل خطوة تخطوها درجة ويمحو عنك خطيئة، إذا جئت تصلي جئ بخطاياك ووضعت على عاتقك، كلما صليت ركعت وسجدت سقطت، إذا جلست في مصلاك تنتظر الصلاة لك أجر، إذا صليت الله الله إذا صليت بين يدي الله عز وجل، إذا جلست بعد الصلاة جالس بعد الصلاة ملك يستغفر لك ويصلي عليك، اللهم اغفر له والله مرحمه، ما لم تحدث. عجب عجاب هذا، صلاة شأنه عظيم، لا تسقط لا في مرض ولا في حرب ولا في سفر ولا في حضر، وإنما شرعت المسلم حتى يكون إيش متصل بربي سبحانه وتعالى، فهي مكفرة للسيئات، مضاعفة الأجر والثواب، مثمر الآثار العظيمة والثمار المباركة. قلما تجد مصلي عنده فحشاء ومنكر، إذا كان محافظ على الصلاة يكون بعيد عن الفحشاء والمنكر، وقلما ينجو من الفحشاء والمنكر من لا يصلي، قلما. نعم، عربنا ما قاله جل وعلا في كتابه. ثم قال قال رحمه الله
فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة. نعم. لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. نعم. أي أن فهم معاني هذه السورة الجليلة ودلالاتها ومقاصدها والدروس المستفادة منها أعظم عون للمسلم على أن تكون صلاته صلاة مقبولة مضاعفة مكفرة للذنوب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره.
إسباغ الوضوء على المكاره يعني إتمامه. نعم.
وكثرة الخطا
على المكاره يعني إيش؟ إما مشقة في الوضوء لبرودة الماء، لسخونة الماء، لبعده، لأنك لبست تحتاج مرة أخرى، ربما أصابك الماء فيكون إيش فيه صعوبة عليه، ومع ذلك يأتي بالوضوء ويتمه وإن كان يلحقه ما يلحقه. نعم. وكثرة
الخطى إلى المساجد وانتظار. نعم. الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.
الله أكبر. الرباط هو أن يحبس نفسه على طاعة الله عز وجل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
اللهم لك الحمد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
نعم. نحمد الله عز وجل على اختيار هذا الكتاب، اختيار طيب، نسأل الله ينفعنا به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.